بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في جامعه: باب ما جاء في تكليم اللحية. قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الكريم بن أبي المقارئ أبي أمية عن حسان بن بلال أنه قال: رأيت عمار بن ياسر رضي الله عنه توضأ فخلل لحيته، فقيل له أو قال، فقلت له: أتخلل لحيتك؟ قال: وما يمنعني، ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخلل لحيته. قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن حسان بن بلال عن عمار رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. قال أبو عيسى: وفي الباب عن عثمان وعائشة وأم سلمة وأنس وابن أبي أوفى وأبي أيوب رضي الله عنهم. قال أبو عيسى: وسمعت إسحاق بن منصور يقول: قال أحمد بن حنبل قال ابن عيينة: لم يسمع عبد الكريم من حسان بن بلال حديث التخليل. وقال محمد بن إسماعيل: أصح شيء في هذا الباب حديث عامر بن شقيق عن أبي وائل عن عثمان رضي الله عنه. قال أبو عيسى: وقال بهذا أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم، رأوا تخليل اللحية، وبه يقول الشافعي. وقال أحمد: انتهى عن تخليل اللحية وهو جائز. وقال إسحاق: إن تركه ناسيا أو متأولا أجزأه، وإن تركه عامدا أعاد. قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا عبد الرزاق الإسرائيل عن عامر بن شقيق عن أبي وائل عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يخلل لحيته. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسوله سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول لنا أبو عيسى الترمذي رحمه الله في جامعة: باب ما جاء في تخليل اللحية. تخليل اللحية المقصود منه إيصال الماء بالأصابع المبلولة إلى داخل شعر اللحية، بحيث يجعل أصابعه يدخلها في لحيته وهي مبلولة، ويصل البلل إلى داخلها، هذا هو التخليل، لأن الأصابع تدخل خلالها. تخليلها يعني إدخال الأصابع في خلالها وهي مبلولة، فيصل الماء إلى داخل اللحية، هذا هو التخليل، وهو مستحب بلا شك، ولكنه ليس بواجب، لأن الواجب هو غسل الوجه، والوجه هو ما تحصل به المواجهة، وكل إنسان يغسل وجهه ومساسل من لحيته، هذا هو المتعين وهذا هو الواجب. وأما التخليل فإنه مستحب، وقد جاءت الأحاديث المتعددة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك فهي ثابتة، ولكن ذلك يكون محمولا على الاستحباب، لأنه شيء زائد على غسل الوجه، فالوجه ما تحصل به المواجهات وهو ما أقبل من اللحية. وأما إدخال الماء إلى داخلها وفي خلالها فهذا هو الذي جاءت فيه هذه الأحاديث، وقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم فعله، وجاء عن الصحابة، والعلماء أو أكثر العلماء رأوا أن ذلك مستحب، وأن ذلك ينبغي أن يفعل، ولكنه إذا لم يفعل فإن الصحيح أنه لا يأثر على الوضوء شيئا. وقد قال بعض أهل العلم كما أشار إليه الترمذي رحمه الله أن منهم من قال أنه يعيد إذا لم يحصل منه ذلك. فقد أورد أبو عيسى رحمه الله حديث عمار بن ياسر أنه كان يخلل لحيته فقيل له في ذلك أن قال له قائلا أو هو الذي قال له أي الذي يروي عنه تفعل ذلك فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله أي كان يخلل لحيته. وقد جاء عن عمار بن ياسر وعن غيره كما ذكر رواية الترمذي عن عمار بن ياسر وعثمان وعن غيرهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم رووا التخليل وثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو سنة ومستحب ومن لم يفعله فإن وضوءه صحيح.
عن حسان بن بلال قال رأيت عمار بن ياسر توضأ فخلل لحيته فقيل له أو قال فقلت له أتخلل لحيتك؟ قال وما يمنعني ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخلل لحيته.
يعني أن عمار بن ياسر كان يفعل ذلك اقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم وهذا يدل على الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أنهم يتبعون ويتبعون فيما جاء عنه وأن أنه هو الأسوة والقدوة الحسنة لأصحابه والذي المسلمين جميعا عليه الصلاة والسلام. ولكن هذا يدلنا على قيام الصحابة وحصول الانقياد والاستسلام من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومبادرتهم إلى أن يفعلوا مثل ما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. فقد خلل الرسول صلى الله عليه وسلم وقد خلل عمار بن ياسر لحيته وقيل له في هذا التخليل فأخبر بأن أنه فعل ذلك اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام.
قال حدثنا ابن أبي عمر.
ابن أبي عمر هو محمد بن يحيى بن أبي عمر العجمي المكي وهو صدوق أخرج له
مسلم
والترمذي والنسائي بن ماجه.
عن سفيان بن
عيينة المكي وهو ثقة فقيه أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن عبد الكريم بن أبي المخالق.
عن عبد الكريم بن أبي المخالق وهو ضعيف أخرج له
أصحاب الكتب إلا أبو داود أخرج له في المسائل.
أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا أبو داود في المسائل والبخاري سبقا عرفنا أنه أخرج له زيادة في آخر الحديث ومسلم في المتابعات.
عن حسان بن بلال.
عن حسان بن بلال وهو
صدوق الترمذي والنسائي بن ماجه.
صدوق الترمذي والنسائي بن ماجه.
عن
عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه وحديثه اخرجه اصحاب كتب الستة.
قال حدثنا ابن ابي عمر عن سفيان بن عيينه عن سعيد بن ابي عروبه عن قتاده عن حسان بن بلال عن عمار عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله.
وهذه طريقه اخرى ومتنها مثل متن الطريقه السابقه ويعني انها مثلها في فعل عمار وسؤاله عن فعله واخباره بان النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته. فهذا هو معنى كلمه مثله اذا جاءت وحيل على متقدم فانها تعني المماثله في اللفظ والمعنى. لأن اذا قيل نحوه فانها تعني الموافقه في المعنى وان حصل الاختلاف في الالفاظ والاختلاف عن اختلاف في الالفاظ ولكن معنى أنه متفق مع اختلاف في الألفاظ.
قال حدثنا ابن أبي عمر عن سفيان بن عيينة عن سعيد بن أبي عروبة.
سعيد بن أبي عروبة ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن قتادة.
عن قتادة بن عامر السدوسي البصري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن حسان بن بلال عن عمار.
عن حسان بن بلال عن عمار وقد مر ذكرهما. فيعني هاتان طريقان الطريقة الأولى فيها ابن أبي المخالف وهو رئيس لكن هذه الطريقة جاءت من غير طريقة هو رجالها كلهم ثقات أو يعني وكل محتج به إما ثقة أو إما صدوق. ما أدري أقول ما أدري ما وجهه معلوم أنه يعني لا يقال بترجيح الرواية التي فيها ضعيف على الرواية الأخرى يمكن ما أدري هل فيها علو في الكتاب كم فيها
أعلى
يمكن من أجل علو أقول يمكن من أجل علو
هذه الطريقة الثانية صحيحة؟
نعم صحيح، هي فيها قصادة كما هو معلوم مجلس رواب العنعنة، لكن يعني لا شك أن المتابعات والشواهد كلها يعني واضحة في الدلالة على جوة التحليل.
نقل ابن أبي حاتم في كتاب العلل أنه قال عن أبيه قال لم يحدث بهذا أحد سوى ابن عيينة عن ابن أبي عروبة. قال ابن أبي حاتم قلت صحيح؟ قال لو كان صحيحا لكان في مصنفات ابن أبي عروبة ولم يذكر ابن عيينة في هذا الحديث، وهذا أيضا مما يوهنه. قال ابن أبي حاتم بكتاب العلل عن أبيه لم يحدث بهذا أحد سوى ابن عيينة عن ابن أبي عروبة. قال ابن أبي حاتم قلت صحيح؟ قال لو كان صحيحا لكان في مصنفات ابن أبي عروبة ولم يذكر ابن عيينة في هذا الحديث.
لكن ابن عيينة ثقة، لكن ابن عيينة ثقة رواية عن ابن أبي عروبة، يعني يبدو أنها مستقيمة لثقته. وثم أيضا تحليل اللحية ما جاء من هذه الطريق وحدها، بل جاء من طرق أخرى جاء عن عمار وغير عمار من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما أشار إليه الترمذي، وكما ذكر أيضا إسناد حديث عثمان كما سيأتي، والباقي أشار إليه شعر. فكلها مجموعها لا شك أنه يفيد ثبوت هذه السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
يقول الشيخ بن شاكر وأعله الحافظ بن حجر بعلة ضعيفة في التلخيص، يقال حافظ لم يسمعه بن عيينة من سعيد ولا قتادة من حسان، وهذه دعوة انتهى كلام الحافظ. يقول الشيخ شاكر وهذه دعوة وأين الدليل عليها؟ ومع ذلك فقد صرح ابن عيينة فيه بالسماع، ففي رواية الحافظ المستدرك قال سفيان وحدثنا سعيد بن أبي عروبة، ولذلك صحح الحاكم الحديث وأقره الذهبي فلم يتعقبه في تصحيحه.
على كل لا يؤثر، أقول لا يؤثر، الرواية مستقيمة وابن عيينة يعني ثقة، وكونه يعني صرح بالتحديث والسماع يعني هذا واضح في الاتصال. قال أهل لم يقالوا عنه ابن عيينة أنه يجلس، ولكن لا يجلس إلا عن ثقة، لا يجلس إلا عن ثقة.
قال أبو عيسى وفي الباب عن عثمان وعائشة وأم سلمة.
عثمان بن عفان أمير المؤمنين وثلاثة خلفاء الراشدين الهادي المهديين صاحب المناقب الجنة والفضائل الكبيرة، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. وأما أبو هريرة فهو عبد الرحمن بن صخر الدوسي.
لا
أبو هريرة؟
لا عن عثمان وعائشة
وأم سلمة. وعائشة أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق، وهي واحدة من سبعة أصحاب عرف بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأم سلمة هي هند بنت أبي أمية أم المؤمنين، وحديثها أخرجها أصحاب الكتب الستة.
وأنس وابن أبي أوفى وأبي أيوب.
وأنس مالك خادم رسول الله عليه الصلاة والسلام وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عنه، وابن أبي أوفى عبد الله بن أبي أوفى وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. وأبو أيوب هو أيوب الأنصاري اسمه خالد بن زيد، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
قال أبو عيسى وسمعت إسحاق بن منصور يقول قال أحمد بن حنبل قال ابن عيينة لم يسمع عبد الكريم من حسان بن بلال حديث التقليل.
وهذا يعني يتعلق بالرواية السابقة الأولى التي فيها كونه ضعيف، فهو مع كونه ضعيفا أيضا قيل فيه أنه لم يسمع حديث التقليل. ومعلوم أنه لو كان عبد الكريم سواء صرح ولا صرح للسماء فإنه لا يحتج به لأنه ضعيف، ولكن العبرة بالمتابعات والشواهد لأنه لم ينفرد بذلك ولم يستقل بذلك، فهو ثابت يعني بدونه سمع أو لم يسمع, ولا يصرح بالسماع ولم يأتي من طريق أخرى أو طريقة, فإنه لا يحتج به, لا يحتج من خرج به. ولكن التعويل إنما هو على الطرق المتعددة, سواء كانت متابعات أو شواهد.
قال
أبو عيسى
سميت
إسحاق بن منصور, وهذا هو الكوكب. إسحاق بن منصور هو الكوكب, وهو ثقة أخرج له
أصحاب الكتب إلا أبا داود,
أخرج أصحاب الكتب إلا أبا داود. وإسحاق بن منصور يطلق على اثنين, يعني أصحاب الكتب الستة, إسحاق بن منصور الكوكب وإسحاق بن منصور السلولي. إسحاق بن منصور السلولي متقدم في طبقة متقدمة على طبقة الكوكج. فالمقصود به هنا هو الكوكج, لأن ذلك لا يروي عنه الترمذي يعني مباشرة, بل هو في طبقة متقدمة عنه لأنه من طبقة التاسعة, وأما هذا من طبقة متعقمة, ولهذا يروي عن الإمام أحمد.
نعم,
أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني الإمام الفقيه المحدث أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة مذاهب أهل السنة, وحديث واحد أصحاب الستة.
وقال محمد بن إسماعيل أصح شيء في هذا الباب حديث عامر بن شقيق عن أبي وائل عن عثمان.
وقال محمد إسماعيل البخاري الإمام البخاري رحمه الله, وهو أمير المؤمنين في الحديث وصاحب الكتاب الذي هو أصح الكتب, وحديثه عند الترمذي وكذلك عند النسائي كما ذكر ذلك ابن السني. قال أصح حديث
أصح شيء في هذا الباب حديث عامر بن شقيق عن أبي وائل عن عثمان,
يعني اللي هو هذا الطريق الذي سيأتي عنه الذي سيأتي عن عثمان رضي الله عنه. وهذا من حيث الإسناد الواحد, وأما من حيث الأسانيد المتعددة ومن حيث تعدد الأسانيد فإن مجموعها يعني إذا جمع بينها فإنها كلها يعني تدل على ثبوت هذا الحكم, تدل على ذلك الحكم. وأما الكلام تمييز طريق على طريق, اختيار طريق على طريق, هذا هو المقصود من قوله أصح شيء أو أحسن شيء. فإلا فإن الطرق كلها إذا ضم بعضها إلى بعض يحصل في مجموعها ثبوت هذه السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال محمد سعيد
أصح شيء في هذا الباب
حديث
عامر
بن شقيق
عن أبي وائل عن عثمان.
نعم, وعامر بن شقيق في كلام سواتي. نعم,
وهذا الإسناد من يرجح الإسناد اللي جاي فيه حديث فيه كلام في عامر بن شقيق.
نعم,
وتقدم حديث عمار بالإسناد الثاني.
نعم, لا شك أنها أنزل من حيث الرجال, هو أنزل من حيث الرجال, لا شك كلهم ثقات, يعني أكثرهم ثقات وفيهم من هو صدوق. وأما هذا ففيه لي اللي هو عامر بن شقيق.
هذا ما يبين ان الحديث اللي مر كانه كان فيه عله خفيه, لاجل ذلك رجح البخاري حديث عثمان عليه, وان كان الرجال الاول
محتمل. لكن المهم في الامر هو ان الحكم يعتبر ثابتا ولو كان في بعض الاسانيد شيء من البقايا.
قال أبو عيسى وقال بهذا أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومن بعدهم رأوا تقليل اللحية, وبه يقول الشافعي.
يعني أن أكثر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم يعني يرون الأصل لما جاء في هذا الحديث من تقليل اللحية وأنها تخلل, وبه يقول الشافعي وهو الإمام المحدث الفقيه في أصحاب المذاهب الأربعة مشهورة المذاهب أهل السنة, وحديثه أخرجه البخاري تعليقا وأصحاب السنة.
وقال أحمد انتهى عن تقليل اللحية وهو جائز.
وقال أحمد انتهى عن تقليل اللحية وهو جائز, لأنه ليس عليه شيء, وكأنه يعني يشير إلى أن الإنسان لا يترك ذلك، لكن هل يرى أنه واجب وأنه يعيد؟ ما نعلم عن شيء في هذا، لكن سيأتي النقل السنوي عن بعض أهل العلم أنه يعيد الوضوء.
وقال إسحاق: إن تركه ناسيا أو متأولا أجزأ، وإن تركه عامدا أعاد.
وهذا قول إسحاق ابن إبراهيم مشهور بالراهوية، وثقه خير أصحابه في الستة إلى ابن ماجه. وهذا يفيد بأنه فرض وأنه لازم، وأنه إن لم يفعله متعمدا فإنه يجب عليه إعادة الوضوء.
قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا عبد الرزاق عن إسرائيل عن عامر بن شقيق عن أبي وائل عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يخلل لحيته. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.
ثم أرد أبو عيسى رحمه الله حديث عثمان بن عفان، وهو ممن أشار إليه في الصحابة الذين سووا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذكر حديث عمار، أن النبي كان يخلل لحيته، وهي كلها تدل على ثبوت التخليل من فعله صلى الله عليه وسلم، ثبوت التخليل من فعله عليه الصلاة والسلام.
قال حدثنا يحيى بن موسى.
يحيى بن موسى ثقة
أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي.
أخرجه البخاري
وأبو داود
والترمذي والنسائي.
عن عبد الرزاق.
عبد الرزاق بن همام الصنعاني ثم اليماني ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن إسرائيل.
عن إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن عامر بن شقيق.
عن عامر بن شقيق وهو قال عنه الحافظ بتقريب لين حيوت.
نعم.
أخرج حديثه.
أبو داود والترمذي وابن ماجه.
أبو داود والترمذي وابن ماجه.
عن أبي وائل.
عن أبي وائل هو شقيق بن سلمة. وهو ثقة مخضرم. أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن عثمان.
عن عثمان بن عفان وقد مر ذكره رضي الله عنه وأرضاه.
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.
هذا حديث حسن صحيح. وعرفنا أن فيه هذا الرجل المتكلم فيه، فيمكن أن يكون يعني الترمذي رحمه الله يعني رأيه فيه حسن اللي هو في هذا الشخص، أو أنه من أجل مجموع الطرق يعني وصف بذلك. قال انه اصح شيء. البخاري كنت ترى في الحاشية. ما هو شك يعني انا اقول ما دام ولعت يعني مشوه واثبت حديثه، وهذا قال انه اصح شيء، وابو ذر وكيف قال حسن صحيح، يعني يدل على أن كلام الحافظ يعني فيه نظر، ويمكن أن يرجع إلى ترجمة بعد وينظر يعني من كلام العلماء فيه. أنا ما رجعت إلى ترجمته في تهذيب الكمال وتهذيب التهذيب، لكن يعني كلام هؤلاء فيه يدل على قبول الحديث. ثم أيضا المثل ليس كما ذكرت مرارا ليست مقصورة على طريق معين، بل كل هذه الطرق بمجموعها يحصل بها ثبوت تتحقق حصول هذه السنة وثبوت هذه السنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
جاء عدد من الأسئلة عن متى يكون تخليل اللحية، بعد غسل الوجه أو بعد الوضوء؟
هي تابعة لغسل الوجه، أقول هي تابعة لغسل الوجه. الإنسان عندما يغسل وجهه يخلل لحيته.
وكيفية ذلك؟
يعني يدخل الأصابع المدلولة فيها ماء في خلال اللحية، يعني لأن التخليل هو إدخال الأصابع في خلالها، مثل ما يقال عود الخلال الذي يدخل بين الأصابع ليخرج بقايا الطعام
بين الأسنان
بين بقايا الطعام بين الأسنان عن طريق الخلال. يعني فالمقصود التحليل يعني إدخال الأصابع من خلال اللحية كذلك يعني سواء كان عن طريق الأمام أو عن طريق الخلف كل ذلك إلى التحليل.
هل يسن التثليث في التقليل كما يسن في غسل الوجه؟
والله هو تابع لغسل الوجه. إذا خلل في كل غسلة إذا خلل غسل وخلل في كل غسلة ما في غسل.
وهل يفرق بين اللحية الكثيفة واللحية الخفيفة؟
معلوم اللحية الخفيفة ما تحتاج إلى تقليل لأنها ما يصل إليها، لكن اللحية الكثيفة هي التي تحتاج إلى تقليل حتى وجه الأطالع بينها، ومن اللحية ما لا يبطل بينها أطالع.
يقول الأخ أحسن الله إليك، ما هو ضابط اللحية الكثيفة؟
اللحية الكثيفة هي التي شعرها كثير ويعني تكون في مجال لدخول الأطالع بينها، هذه جرى كثيرة. واللحية التي لا تكون الأطالع بينها والشعر فيها قليل كقصير هنا أطالعها كثيرة.
ممكن أن يجعل الضابط ما رؤية منه لون البشرة فهو خفيف وما لم يرى منه لون البشرة فهو كثيف.
قضية يعني كونها يعني يرى لون البشرة قد تكون هذه إذا كانت طويلة، أما إذا كانت قصيرة والشعر يعني قصير والشعر قليل فإن ما في مجال لإدخال الأصابع، لكن حيث تكون اللحية مستركلة والأصابع تدخل بينها فالإنسان يدخل بينها ويقللها، لكن إن كانت الأصابع لا تدخل بينها لكونها قصيرة والشعر قليل فإن هذا لا يحتاج إلى تقليل، يكفي أن الإنسان يعني يغسل وجهه في المرض ويصل إليها إلى داخل الشعر إلى داخل الشعر القليل.
يقول من الملاحظ أن الترمذي رحمه الله بين درجة حديث عامر بن شقيق عن أبي وائل عن عثمان ولم يبين درجة حديث حسان بن بلال عن عمار.
ما أدري يعني لماذا فعل هذا؟ هذه التخبيرات كلها بالأصابع. لا هنا بس يعني تخليل هو دخول شيء في خلع شيء هذا ما قال تخليل سب الماء على اللحية لا وقال تخليل.
هنا في حديث عن أنس يوضح الكيفية وإن كان في إسناده مجهول، أخرج أبو داود من حديث أنس بلفظ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أخذ كفا من ماء فأدخله تحت حنكه فخلل به لحيته وقال هكذا أمرني ربي. وفي إسناده الوليد بن زروان وهو مجهول الحال، وله طرق أخرى عن أنس ضعيفة قاله الحافظ.
هو كلمة التخليل هو يتم بالأصابع لأن المقصود إدخال شيء في كل شيء كبير إدخال الخلال بين الأسنان هذا جاء تخليل يخلل أسنانه يخلل شعره يخلل لحيته يعني يدخل أطالعه فيها.
وفي حديث ابن عمر عند ابن ماجه والدارقطني والبيهقي كان إذا توضأ عرك عارضيه بعض العرش ثم يشبك لحيته بأصابعه من تحتها.
العرق ليس تقليل لأنه العرق كان يضعف، وأما التشبيك أو التقليل هذا الذي يمكن يعني يدخل الأصابع فيها.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في مسح الرأس أنه يبدأ بمقدم الرأس إلى مؤخره. قال حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن بن عيسى القزاز قال حدثنا مالك بن أنس عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه ثم غسل رجليه.
ثم أرد أبو عيسى رحمه الله هذا الباب وباب مسح الرأس وأنه يبدأ بمقدم
رأسه
يبدأ بمقدم رأسه يذهب إلى قفاه، لأن هذا في بيان كيفية مسح الرأس الذي هو أحد فروض الوضوء وأنه كيف يمسح. والطريقة التي جاء بها هذا الحديث وغيره أنه يبدأ بمقدم رأسه حتى يصل إلى قفاه ثم يرجع إلى المكان الذي بدأ منه، وتكون هذه مسحة. فلا يقال أنه مسحتين لأنه يعني مسح مرة واحدة، ولكنها لها بداية ولها نهاية، يبدأ من أول الرأس وإلى قفاه ثم يرجع إلى المكان الذي بدأ منه هذه السنة في مسح الرأس، وأنه يبدأ به بالأمام ويذهب الإنسان بيديه إلى الوراء ثم يرجع هنا إلى المكان الذي بدأ منه. فهذه صفته كما جاءت في حديث عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنه الذي بين فيه السنة في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه أقبل بهما وأدبر فمسح فبدأ بمقدم رأسه حتى وصل إلى قفاه ثم رجع إلى المكان الذي بدأ منه. فهذا فيه تفسير وتوضيح، وأنه يبدأ من أول الرأس ويذهب إلى قفاه ثم يرجع. وأما قول أقبل وأدبر التي قبل هذا التفسير فلا تنافي هذه الطريقة، لأن الإقبال كما هو أعلم الإقبال من الوراء والإجبار من الأمام، والتفصيل الذي جاء في الحديث يخالف هذا، يعني قوله أقبل يعني بدأ من الخلف فجاء إلى الأمام، هذا الذي قد يفهم، لكن يمكن أن يفسر على وجه يتفق مع الحديث، وهو أن يقال أدبر أقبل بمعنى أنه بدأ بالمقدم، وأدبر يعني بدأ ثم أتى بالذي وراءه، فيكون مثل أنجد وأسهم إذا مشى في نجد ومشى في اتهامة، لأنه قال أسهم وأنجد يعني مشى في نجد اتهامة، أقبل يعني فعل المقدم وأدبر فعل المؤخر، فيكون بذلك متصل أو متفق مع التفسير الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. أو يقال أن أقبل وأدبر هذه يعني لا تقتضي الترتيب، وأنه أولا إقبال ثم إدبار، يعني يمكن يكون أنه يعني أدبر ثم أقبل، وتكون الواو لا يراد بها الترتيب، لأن مثلا لم يطلق الجمع. وتفصيل بين أن المقصود بالإقبال هو البدء من الأول قبل هذا الآخر، والإدبار هو الرجوع من الآخر إلى الأول، فيكون لا تعارض بين أول الحديث وآخره، لأنه إما أن يفسر بأن أقبل فعل ما هو مسح ما هو مقدما، وأدبر أن يفعل ما هو متأخرا فأنجد وأتهم، أو يقال أن الترتيب الذي جاء بين أقبل وأدبر الأول لا تقصد الترتيب، وإنما يعني في جمل فقد يكون بعضها متقدم على بعض، لكن التفصيل الذي جاء مبينا هو الذي فصل في الموضوع. ولكن فسرت الرواية الأولى هو الأدب الأول بما يتفق مع الثاني، وهو بالطريقين الذي أشرت إليهما، إما أن يقال أقبل بما فيه أنجد وأفهم فيكون متفق مع ذلك، أو إما أن هذا العقد الأول لا يقتضي الترتيب. ثم إذا كان الشعر مسترسلا من الخلف، والمرأة شعرها مسترسل فإنها لا تمسح إلى أسفل الشعر، فإنها تمسح إلى آخر الرأس، وأما المسترسل من ورائها فإنها لا تمسح عليه، المسترسل من ورائها لا تمسح عليه، وإنما تمسح من أول الرأس إلى مؤخر الرأس، وليس إلى مؤخر الشعر المسترسل، فقد يكون يعني وصل إلى منتصف ظهرها أو أكثر من ذلك، فإن ذلك لا يمسح، وإنما كما جاء أقبل وأدبر. ومعلوم أن الإقبال والإدبار يعني من أول الرأس إلى مؤخره، ثم يرجع إلى المكان الذي بدأ منه. فالشعر المسترسل الذي لا يلزم مسحه ولا يتم مطلوب مسحه.
عن عبد الله بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه ثم غسل رجليه.
يعني هذا التفصيل الجملة الأخيرة هي المفصلة، فأقبل وأدبر قلت أنه لا يتنافى مع الجملة الأخيرة.
قال حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري.
إسحاق بن موسى الأنصاري هو
ثقة غير مسلم والترمذي والنسائي بن ماجه.
ثقة غير مسلم والترمذي والنسائي بن ماجه.
عن مالك بن عيسى القزاز.
عن مالك بن عيسى القزاز هو ثقة أخرجه الخالد بن ستة.
عن
مالك بن أنس إمام دار الهجرة المحدث الفقيه أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب السنة، وحديثها أخرجه الخالد بن ستة.
عن عمرو بن يحيى.
عن عمرو بن يحيى المازني ثقة أخرجه الخالد بن ستة.
عن أبي
هو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
عن عبد الله
بن عبد الله بن زيد رضي الله عنه هو صحابي أخرج حديثه أصحاب كتب الستة.
الحديث أو كلام الترمذي على أنه مراد طريقة السنة، لكن لو مسح على أي كيفية، يعني مسح مثلا يد من المقدم المؤخر ويد ردها من الخلف إلى الأمام،
والله الذي يبدو والله أعلم أنه إذا حصل مسح الرأس من أوله إلى آخره واستوعب في المسح فإنه يحصل المسح، ولكن كان يؤتى به على الطريقة التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم هي مطلوبة. وأما لو حصل أنه يعني حصل المسح لجميع الرأس سواء كان بيد واحدة أو بيدين فإنه يكون حصل بالمقصود، مثلا لو غسل يعني رجله بيد واحدة ولم يقتلهما باثنتين فإن المقصود يحصل بأي طريقة، ولكن كان يؤتى بالشيء الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم وبالكيفية الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو المطلوب. الإنسان يفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لو أن الإنسان ما حصل من هذا الفعل ولكنه مسح على رأسه كله لا يقال أنه وضوء خفيف.
قال أبو عيسى
وفي
الباب عن معاوية وأبو
السابق مع الشريف وعائشة. قال أبو عيسى وفي الباب عن
معاوية
بن أبي سفيان رضي الله عنه وحديث أخرجه أصحاب كتب الستة.
والمقدام بن أبي كرب.
والمقدام بن أبي كرب هو صحابي أخرجه مسلم
البخاري
وأصحاب السنة.
وعائشة.
وعائشة هم المؤمنين مرة ذكرها.
قال أبو عيسى حديث عبد الله بن زيد أصح شيء في الباب وأحسن.
نعم.
وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق.
نعم. الشافعي وأحمد مرة ذكرهما وإسحاق مرة ذكرهما ليسحق براهوية.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء أنه يبدأ بمؤخر الرأس. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا بشر بن المفضل عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن الربيع بنت معوذ بن عقاء رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مسح برأسه مرتين، بدأ بمؤخر رأسه ثم بمقدمه وبأذنيه كلتيهما ظهورهما وبطونهما. قال أبو عيسى هذا حديث حسن. وحديث عبد الله بن زيد أصح من هذا وأجود إسنادا. وقد ذهب بعض أهل الكوفة إلى هذا الحديث منهم وكيع بن الجراح.
ثم أورد أبو عيسى رحمه الله حديث الرضية بنت معوذ رضي الله تعالى عنها وأن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بمؤخر رأسه. إيش بدأ بمؤخر رأسه؟
أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه مرتين، بدأ بمؤخر رأسه ثم بمقدمه.
مسح رأسه مرتين، بدأ مؤخر رأسه ثم مقدمه، يعني معناه عكس الطريقة الأولى التي جاءت في حديث عبد الله بن زيد، يبدأ بمؤخر وينتهي بمقدم ثم يرجع.
وبأذنيه كلتيهما ظهورهما وبطونهما.
وبأذنيه يعني مسح بهما، يعني أن الأذنين حكمها حكم الرأس أنهما يمسحان فلا يغسلان، حكمهما المسح وليس الغسل لأنهما من الرأس، فحكمهما المسح وليس من الوجه فيكون حكمهما الغسل، ليس من الوجه فيكون حكمهما الغسل، وإنما هما من الرأس فيكون حكمهما المسح، فهما يمسحان ولا يغسلان. فهذه الرواية فيها بيان أن المسح له طريقة أخرى، وأنه يدخل في ذلك الأذنين في داخلهما وظاهرهما، وأنه يمسحان كما يمسح الرأس. واستدرين
لا ما في ما في ذكر لهما، وسيأتي في الحديث الذي بعده. قال حدثنا قتيبة بن سعيد.
قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة أخرج أصحاب في ستة.
وعن بشر بن المفضل.
بشر بن المفضل هو ثقة أخرج أصحاب في ستة.
عن عبد الله بن محمد بن عقيل.
عبد الله بن محمد بن عقيل صديق
في حديثه
في حديث إليه، صديق في حديث إليه، أخرج حديثه
البخاري في المفرد وأبو داود والترمذي وابن ماجه.
البخاري في المفرد وأبو داود والترمذي وابن ماجه.
عن الربيع بنت معوذ.
عن الربيع بنت معوذ وهي صحابية صغيرة أخرج حديثها
أصحاب الكتب.
أصحاب الكتب الستة. وهذا في عبد الله محمد بن عقيل وفيه الكلام، ولكن حديثه حسن، ولهذا قال الترمذي حديث حسن.
نعم. وحديث عبد الله بن زيد أصح من هذا وأجود إسنادا.
نعم أصح من هذا، لأن رجاله ليس فيهم كلام وإسناده أجود، لأنه رجاله يعني ليس فيهم من هو متكلم فيه كعبد الله بن محمد بن عقيل الذي جاء في هذا الإسناد، ولكنه يعني يدل على أن مدح الرأس إذا حصل بأي طريقة كانت فإنه يكون حصل به المقصود، وإن كان الأولى هو الأخذ بالشيء الأصح وهو كون الإنسان يرجع بمقدم رأسه حتى ينتهي إلى قفاه ثم يعود إلى المكان الذي بدأ منه.
وقد ذهب بعض أهل الكوفة إلى هذا الحديث منهم وكيع بن الجراح.
وقد ذهب بعض أهل الكوفة إلى العمل بهذا الحديث بحيث يبدأ بالمؤخر، ومنهم وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي وثقة أخرج أصحابه في الستة.
يقول السائل: هل من الممكن أن يكون الاختلاف في بيان المسح على الرأس من اختلاف التنوع؟
نعم هو اختلاف التنوع، لكن بعض هؤلاء من بعض، بعضه أولى من بعض. الشيء الذي جاء من طريق أصح هو الذي ينبغي أن يكون عليه العمل، ولو عمل أو فعل بالآخر فإن ذلك صحيح.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن مسح. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا بكر بن مضر عن ابن عجلان عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن الربيع بنت معوذ بن عفراء رضي الله عنها أنها رأت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتوضأ، قالت: مسح رأسه ومسح ما أقبل منه وما أدبر وصدغيه وأذنيه مرة واحدة.
ثم ورد حديث الربيع
باب
أن مسح الرأس يكون مرة، يعني أنه لا يكرر المسح، وكون الإنسان يبدأ بمقدم رأسه ويرجع هي مرة واحدة، لا يقال أنها مرتين، هي مرة واحدة، لأنه يعني ماء واحدا بيديه بدأ بمقدم رأسه ثم رجع المكان الذي بدأ منه، فهي مرة واحدة، لا يقال أنها مرتين، فهي مرة واحدة، لأنه لا يأخذ ماء ثم يمسح ثم يأخذ ماء ثم يمسح، وإنما فعل ذلك مرة واحدة. وقد جاء في حديث الربيع يعني هذا الحديث، وقد جاء أيضا عن الذين وصفوا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وصفوا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، أن والذين حكوا التثليث في غسل الوجه وغسل اليدين وغسل الرجلين ذكرونه مسح مرة واحدة، أنه مسح ما حصل، ولم يذكروا العدد ولم يذكروا تكرار العدد، فكل هذا يدل على أن المسح يكون في مرة واحدة ولا يكرر لأن المقصود هو المسح. ولو حصل التكرار فإن ذلك يؤدي إلى أن يكون مغسولا، مع أن الحكم هو المسح وليس الغسل، مع أن الحكم هو المسح وليس الغسل. فإذا الذي جاء في حديث الربيع هذا وهو من طريق عبد الله محمد بن حقيل وفيه كلام ولكن حديث حسن أنه يكون مرة، والذين وصلوا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بين به القرآن في وكان يفعل ذلك ثلاث مرات التي هي آخر مقدار يفعل بحيث لا يتجاوز ثلاث مرات، لما جاء عند الرأس ما ذكروا عددا، لما جاء عند الرأس ما ذكروا، ذكروا مسحا فسكتوا وما قالوا أنه فعل ذلك كما فعل. ثم أيضا من ناحية أن يكون المسح يختلف عن الغسل، يكفي أن يكون يعني حصل مرة واحدة ولم يأتي شيء يدل على التكرار. إيش قال الأفضل حديث
عن الربيع بنت معوذ أنها رأت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ قالت مسح رأسه ومسح ما أقبل منه وما أدبر وصدغيه.
مسح رأسه يعني كله، ثم قالت ما أقبل منه وما أدبر. في الرواية السابقة قالت أنه بدأ من مؤخر الرأس، بدأ من مؤخر الرأس، وهنا قال أقبل وأدبر. إيش أدبر أقبل وأدبر؟
ما أقبل منه وما أدبر.
ما أقبل منه يعني ما كان أمام وما كان خلف. لكن الرواية السابقة بيّنت أنه بدأ بالمؤخر، بدأ بالمؤخر إلى المقدم، وهذا يدل على جوازه. وكذلك أيضا مسح الصدرين والأذنين، وكل ذلك مرة واحدة، وكل ذلك مرة واحدة، فدل على أن مسح الرأس يكون مرة واحدة وأنه لا يكرر.
الصدغين وهما
بين الأذنين والعين، ما بين الأذن والعين هذا هو الصدغ.
والسنة يمسح؟
نعم أين يعني يمسح،
ليس من الوجه.
الوجه ما أقبل، الوجه ما أقبل هو الذي يعني ويغسل، ويغسل لأنه يعني تحصل به المواجهة، لكن المكان العالي المرتفع منه الذي هو من الرأس والذي يعني لا يكون من الوجه ولا متصلا بالوجه وإنه مكان عالي فإنه يمسح كما يمسح الرأس.
الصدغ من الأذن،
الصدغ هو الذي من الأذن إلى العين، من الأذن إلى العين هذا هو الذي قاله هو الصدغ. وقال إنه مسح، يعني هنا يقول إنه مسح، ولكن يعني هو تحصل به مواجهة، تحصل به مواجهة، ويحدون الوجه أنه عرضا من فروع الأذنين، من فروع الأذنين. ومعلوم أن شيئا من الصدغ يعني يكون محاذي لفروع الأذنين، يكون محاذي لفروع الأذنين.
إذا كان الحديث عن الربيع واحد هنا والذي قبله، وهنا وضحت بأنه مسح ما أقبل منه وما أدبر، وهناك قالت بدأ بمؤخر رأسه في المقدمة،
هذا يوضح أن البدن هو المقدم المؤخر، وأنه بدأ بالمؤخر ولم يبدأ بالمقدم. لو لم تأتي التوضيح بأنه بدأ بالمؤخر يمكن أن يفسر المقدم بأنه أقبل، بأنه فعل الشيء الذي هو المقدم، وأدبر فعل الشيء الذي هو متأخر، سيكون من قبل أن جاءتها. لكن كون الرواية جاءت موضحة ومفصلة بأن البدء أنه من المؤخر لا يقال أنه يدل، أو مجرد هذا اللفظ يدل على أنه يبدأ بمقدم رأسه ويأتي المؤخر، على اعتبار أن أقبل معناه فعل ما هو متقدم فأنجد أواتها، لأن الرواية السابقة مفصلة وموضحة وفاصلة في الموضوع، وأيضا فيها أقبل وأدبر، يعني فيها أقبل وأدبر، الرواية اللي راحت فيها أقبل وأدبر، أليس كذلك؟
الرواية بدأ بمؤخر رأسه ثم بمقدمه.
ما بدأ بأقبل وأدبر؟
لا
ما بدأ. على كل حال موضحة، لأن البدأ في المؤخر لأنه يتجه إلى المقدم. بس هذه ما فيها شيء مفيد لأنه بدل بمقدم رأسه وذهب إلى قفاه، بينما قال أقبل وأدبر. أقبل وأدبر، أقبل وأدبر يمكن أن تكون يعني موافقة لرواية يحيى بن سعيد المازني هذه عبد الله بن زيد رضي الله عنه بأنه إذا كان إذا فسر بمعنى فعل ما هو مقدم ثم ما هو مؤخر بمعنى أقبل معنى أتم وأنجز، إذا فسر معنى أتم وأنجز. لكن هذه الرواية موضحة لأن البدء مؤخر، وهذه ليست واضحة اللي هي أقبل وأجبر. أقبل وأجبر بل يمكن أن تكون أقبل يعني من جاء من الخلف متجه إلى الأمام وأجبر ذهب من الأمام متجه إلى الخلف، وتكون بذلك موافقة لكون جد المؤخرات. يعني كلمة أقبل يعني معناه أنه جاء من جهة الخلف إلى الأمام، وأدبر جاء من جهة الأمام متجه إلى الخلف، وتتفق معها من هذه الناحية وبهذا المعنى.
قال حدثنا قتيبة عن بكر بن مضر.
بكر بن مضر ثقة أخرج أصحابه في الستة.
عن ابن عجلان. لا، بكر بن مضر أخرج له أصحابه في الستة إلا ابن ماجه.
أصحابه في الستة إلا ابن ماجه. عن ابن عجلان محمد بن عجلان وهو صدوق أخرج حديث البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة.
عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن الربيع.
وقد مر ذكرهما.
قال وفي الباب عن علي.
علي بن أبي طالب رضي الله عنه أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهادين المهديين صاحب المناقب الجنة والفضائل الكثيرة رضي الله عنه وأرضاه، وحديثه عند أصحاب كتب الستة.
وجد طلحة بن مطرف بن عمرو.
وجد طلحة بن مطرف بن عمرو وجدته في شيء
فيه عمرو بن كعب اليامي صحابي خليه أبو داود.
خليه أبو داود.
نعم. قال أبو عيسى وحديث الربيع حديث حسن صحيح.
شو اسم جده؟
عمرو.
عمرو.
عمرو بن كعب اليامي.
يعني طالح المصرف بن عمرو. و بعده بعد جده.
قال أبو عيسى وحديث الربيع حديث حسن صحيح.
وحديث الربيع حديث حسن صحيح. هكذا. معنى الأول قال
حديث حسن.
حديث حسن. الإسناد هو الذي فيه هو الذي فيه.
نعم عبد الله بن محمد بن عقيل.
عبد الله بن عقيل هو الذي في هذا وفي هذا.
نعم.
ما أدري يعني في وجه التفريق بين هذا وهذا. اللهم إلا أن يكون مقصود به يعني يكون يعني في تنصيص على مرة، وهذا يعني جاء في روايات أخرى الاقتصار على مرة واحدة الذي هو لم يسمع معه التثليث ولا التثنية.
فقد روي من غير وجه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح برأسه مرة.
فقد روي من غير وجه يعني أنه جاء حديث أنه مسح برأسه مرة يعني فلم يكرر المسح، فلم يكرر المسح مرتين ولا ثلاثا، وكان أقبل وأدبر في مسحة واحدة وليس في اثنتين.
والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم.
كون الترمذي رحمه الله قال عن الطريق الأولى حديث حسن، وقال عن الطريق الثانية حسن صحيح، وفيها عبد الله بن محمد بن عقيل في هذه وفي هذه، قد غير بينهما الترمذي. ومعلوم أن الترمذي رحمه الله ما أصح عن مراده في قول حسن صحيح وقول حديث يعني حسن غريب أو كذا، ما فيه، ولكن عرف في تتبع طريقته والحديث والحكم عليها. وهذا التغاير الذي بين هاتين الطريقين مع أنهما متماثلتان في أن فيهما عبد الله بن عقيل، يمكن أن يقال أن الترمذي عندما يقول حسن صحيح يعني قد يفهم من هذا هذين الاسنادين انه يعني يجعل حديث عبد الله بن محمد العقيل من قبيل الحسن واما في الطريقه الثانيه قال حسنا صحيح، فقد يحتمل ان يكون المقصود انه حسن يعني انه حسن لذاته ولكنه صحيح لغيره، يعني من جهات انه يعني حصلت له صحه في الطرق المتعدده، لان غسل مسح الراس مره واحده كما جاء في هذا الطريق جاء من طرق اخرى فقد يفهم من هذا التفريق بين هاتين الطريقين وان هذه وصفه بانها حسن والثانيه حسن صحيح، قد يمكن ان يقال انه يمكن ان يكون حسنا باعتبار ذاته وصحيحا باعتبار غيره يكون هذا مما يبين او يعني يتبين به معنى قول الترمذي حسن صحيح. الحافظ بن حجر في نقطة الذكر ذكر حالتين اثنتين فيما اذا قال حسن صحيح، احداهما ان يكون جاء من طريقين هو من احدهما حسن والثاني صحيح، فيقول حسن صحيح باعتبار الطريقين، يعني حسن باعتبار الطريق وصحيح باعتبار الطريق. وطريق الحالة الثانية ان يكون في الاسناد شخص متردد جاء من طريق واحد ولكن فيه شخص متردد بين كونه حديثه حسن او كان حديثه صحيح، فهو يقول حديث صحيح اي حسن او صحيح ولكن يعني مثل هذا التفريق الذي حصل بين هاتين الطريقين والفرق بينهما ان 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 ان, أن أن هذا ما جاء من هذا الطريق اللي قال عن حسن الحديث أبي فيما يتعلق بمسح الرأس والإقبال والإدبار وزاد المؤخر، وفي الآخر الذي شو اللي قال الأصبح الأخير اللي قال حسن صحيح وشيء اللي في مرة فيكون يعني باعتبار يعني العدد وباعتبار أن المسح يعني مرة واحدة الذي جاء في هذا الطريق جاء من طرق أخرى أيضا فيكون صحيحا باعتبار الطرق المتعددة ويكون من قبيل الصحيح لغيره، وكونه جاء من هذا الطريق يعني فقط وفيها من حديثه حسن يكون حسنا باعتبار تلك الطريق التي فيها هذا الراوي وحديثه حسن وصحيحه أي صحيح لغيره باعتبار الطرق الأخرى التي فيها أن الغسل مرة واحدة أن المسح مرة واحدة،
لكنه يخالف مثل الحديث الأول والصحابي واحد.
نعم، لكن فيه في شيء ليس في ذلك، يعني فيه زيادة.
الزيادة ما هي مشكلة، لكن المخالفة كيف نعمل بها؟
أي مخالفة؟
مسح برأسه مرتين.
مرتين؟ إيش لف؟
عن الربيع بنت معوذ بن عطراء أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح
الأول
مسح برأسه مرتين، بدأ بمؤخر رأسه ثم بمقدمه،
يعني معناه أنها المرة الواحدة قال عنها مرتين لأن المرة إقبال ومرة إدبار، ولكن هي مرة واحدة الحقيقة لأنه أخذ ماء واحدا وما أخذ ماء جديدا في المرة الثانية، وإنما هي مرة واحدة بدأ من جهة وختم بجهة، بدأ بالمؤخر وختم بالمؤخر والماء واحدا، لكن هذا الذي فيه
هي أحسن لك هي نفسها رأت هذا ورأت هذا مرة عبرت لمرتين ومرة عبرت لمرة، فإذا كان فهمها أن الإقبال مرة والإدبار مرة ما بالها عبرت مرتين هنا ومرة واحدة،
ما في اللي يفسر بها فإن كان الإقبال والإدبار، المرة هي الإقبال والإدبار ليس مستقلة بمعنى أنها يأخذ ماء لهذا وماء لهذا، ماء للإقبال وماء للإدبار. هنا يعني فيها تفصيل وهذه ما فيها تفصيل الثانية، لكن فيها تفصيل على المرة، لأن أقول يمكن أن يكون هذا من أجل ذكر مرة لأن من هذا الطريق فيها مرة ومن الطريق الأخرى جاء ما يوافق ذلك فيكون حسنا باعتبار هذا الطريق وصحيح لغيره باعتبار الطرق الأخرى.
وقد روي من غير وجه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح برأسه مرة،
حدث من غير وجه، يعني هذا هو الذي أراد به قوله صحيح، يعني هذه التي جاءت من غير وجه هي التي يعني جعلت هذا الذي جاء من طريق واحد وحسن يكون صحيحا لغيره.
والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم.
انتهى.
وبه يقول جعفر بن محمد وسفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق رأوا مسح الرأس مرة واحدة.
نعم، يعني وهذا اللي عليه أكثر أهل العلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم، رأوا أنه يمسح الرأس مرة واحدة، يعني يبدأ بالمقدم وينتهي بالمؤخر ثم يعود وهي مرة واحدة. وهم أسماهم.
وبه يقول جعفر بن محمد.
جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، وهو الملقب الصادق، وهو صدوق أخرج حديثه البخاري في المسند ومسلم وأصحاب السنة.
وسفيان الثوري.
سفيان الثوري سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
وابن المبارك.
وابن المبارك مرة ذكره.
والشافعي وأحمد
مرة ذكرهما.
وإسحاق.
وكذلك إسحاق بن راهويه.
قال حدثنا محمد بن منصور المكي قال سمعت سفيان بن عيينة يقول سألت جعفر بن محمد عن مسح الرأس أيجزئ مرة؟ فقال إي والله.
ثم ذكر هذا الأثر عن جعفر بن محمد أنه سئل عن مسح الرأس أيجزئ مرة فقال نعم وأقسم على ذلك. وأقسم على ذلك. نعم.
قال حدثنا محمد بن منصور المكي.
محمد بن منصور المكي هو طوسي وهو ثقة من أخر حديثه
ضمد له بدال وتاء سين
ثقة من حديثه أبو داود السيني والنسائي.
لكن الطوسي هذا مكي اللي كنا نعرفه عندما كنا ندرس النسائي محمد بن منصور الجواد المكي.
الجواد
إيه؟
هو مكي
هو المكي. وأما هذا كما نسبه الحافظ قال الطوسي نزيل بغداد أبو جعفر العابد
ما قال، بس هذاك كما هو معلوم ما أدركه. أقول هذاك اللي
هو هذا الإشكال. هذا الإشكال أنا لكن لما رجعت يعني تهذيب الكمال الذي ذكر في نسبه المكي هو الخزاعي الجواد، هو الذي ذكر في نسبه كلمة المكي. وأما هذا فهذا نسبه الطوسي نزيل بغداد، فكلمة المكي مشكلة.
الجواز من أي طبقة؟
ما له رواية عند الترمذي. محمد هذا من العاشرة مات سنة 52.
والمكي هذا الطوسي
من صغار العاشرة سنة 54.
كلهم في زمن واحد.
لكن من حيث الرمز ومن حيث الرواية ما للترمذي أحد حتى في هذا، وإنما هذا أضافه أبو الإكبال من عنده. يعني إذا في تهذيب الكمال
أضافه هنا؟
أي
اللي هو
الراجع تحفة الأحولي وأضاف تاء، وإلا في التقريب إنما فقط دال كين.
التقريب دال كين؟
نعم.
لكن تحفة الأشراف تحفة تهذيب الكمال إيش قال ما نفس
أبو داود النسائي؟ نعم
فقط؟
نعم.
أبو داود النسائي ليس في الترمذي. ليس في الترمذي. لكن في الشرح ما ذكروا قالوا أنه طوسي.
إلا
ما في هذا يحتاج إلى أن يبحث ويتحقق.
عن سفيان بن عيينة عن جعفر بن محمد.
سفيان بن عيينة مرة ذكره وجعفر بن محمد مرة ذكره.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلتم.